باغنا لمنه مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أحبابي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اليوم العالم كله يتحدث عن الإرهاب، والعالم كله يدين الإرهاب، ونحن المسلمون أيضا ندين الإرهاب، لكن العالم حتى اليوم لم يتفق على تعريف للإرهاب. عندما تنفجر قنبلة صوتية في لندن يقال هذا إرهاب، لكن عندما يباد شعب مسلم في الشام لا أحد يتحدث عن هذا الإرهاب. كلمة مطاطة تستخدم لأغراض استعمارية، لا يمنع هذا من وجود شيء يسمى الإرهاب. إذا كنا ندين الإرهاب فينبغي أن نعترف بأننا لا نستطيع أن نضع له تعريفا يقبل به الجميع. لذلك اسمحوا لي، لدي تعريف خاص فأرجو أن تقبلوه منه. الإرهاب عندي يا سادة هو قتل المدنيين، هو قتل النساء والأطفال، هو قتل أولئك الرجال الذين لا يشتركون في الحرب. الاعتداء على هؤلاء أنا أسميه إرهابا، وأرى بأن الشريعة كانت تدينه. لو سألتني هل يوجد في الإسلام قتال؟ أقول نعم، آيات كثيرة تتحدث عن القتال، لكن القتال يا إخوة هو صيغة مفاعلة بين طرفين، كلاهما يملك إرادة القتال. لا يمكن أن يقع القتال إلا بين طرفين يريدان القتال. الإسلام أباح القتال، بل دساتير العالم والملل كلها تنشئ وزارات الدفاع وتنشئ الجيوش وتصنع الأسلحة. لماذا يصنعونها؟ استعدادا للقتال، لحماية أخلاقهم، لحماية حضارتهم، لحماية ذواتهم. فلكل من هذه الأمم ما يسوغ له أن يعد ما استطاع من قوة لإرهاب خصمه. ونحن المسلمين لسنا بدعا عن هذه الأمم، ينبغي علينا أن نعد أنفسنا لنحمي مقدساتنا، لنحمي ذواتنا، لنحمي شريعتنا وديننا. لذلك الإسلام بالفعل يشرع للقتال، لكن وفق ضوابط وأطر الإسلام، ليس ما يقدمه هؤلاء ولا ما نراه حتى عند الغربيين، فالإسلام أسمى وأرقى من ذلك بكثير. إذن أيها الأحباب الكرام، نستطيع أن نرى في الإسلام وفي القرآن أوامر تأمر بالقتال الذي يكون بين الجيوش، لكن ما لن تراه في الإسلام أن يأمر بقتل النساء، أن يأمر بقتل الأطفال. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلن امرأة، لا تقتلن ذرية ولا عسيفة. العسيف هو الذي يخدم الجيش ولا يشترك في القتال، هؤلاء الخدم لا تقتلوهم. لن تجد في الإسلام نصا واحدا يبيح لك أيها المسلم أن تعتدي على أولئك الذين لا يعتدون عليك. القاعدة القرآنية صريحة واضحة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه معاملتنا مع الكافر الذي لا يقاتلنا في الدين ولا يخرجنا من ديارنا، البر والقسط. أما الذين يعتدون على أعراضنا وعلى عقائدنا فلسنا كالآخرين، ما عندنا في الإسلام من ضربك على خدك الأيمن أدر له الأيسر، لسنا ملطشة، لم يجعلنا ربنا ملطشة للأمم، بل أمرنا أن ندفع عن أعراضنا وأن ندفع عن ديننا. هذا في الإسلام. دعونا ننتقل إلى الكتاب المقدس. الكتاب الذي قدموه لنا طويلا على أنه كتاب الرحمة وأنه كتاب الحب وأنه كتاب السلام، شبعنا من هذا الكلام، دعونا نقرأ ما تقوله النصوص في هذا الكتاب. لن أتحدث عما ورد في الكتاب من قتال، فهذا القتال قد يكون مشروعا، قد يكون له أسبابه الموضوعية، لذلك لن أتحدث عن القتال، لكن سأتحدث عما أسميناه إرهابا، وهو قتل النساء وقتل الأطفال. نبدأ بنبي الله موسى عليه السلام. هذا النبي العظيم عندما هاجر فارا بدينه ونفسه من فرعون ذهب إلى أرض مدين وأقام فيها، وزوجوه وأكرموه وجلس عندهم 10 سنوات، ثم بعد ذلك غادرهم ورجع إلى مصر، ثم خرج من بني إسرائيل وصار عنده جيش. فكانت أول غزوات هذا الجيش أنه ذهب إلى مدين، هذا ما تقوله التوراة، وحاشا لنبي الله أن يفعل هذا أو أن يكون هذا الكلام صحيحا، هذا ما يقوله الكتاب المقدس ولا أؤمن به ولا يؤمن به مسلم. ذهب الجيش بقيادة بعض القادة إلى مدين وأحدث فيهم مقتلة كبيرة، الجزاء الإحسان إلا الإحسان، أين الإحسان؟ ثم رجعوا، فسخط موسى على هؤلاء القادة، زعلان منهم. ليش زعلان منهم؟ يسألهم: هل أبقيتم كل أنثى حية؟ هل قتلتم كل النساء ولا أبقيتم منهن أحد؟ هل أبقيتم أنثى حية؟ الآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال، أي طفل ذكر اقتلوه، وكل امرأة عذراء، عفوا، كل امرأة متزوجة اقتلوها، لكن البنات الصغار العذارى اللاتي لم يتزوجن أبقوهن لكم حية. هل يمكن أن يؤمن أحدكم أن نبيا من أنبياء الله يأمر بقتل الأطفال؟ لا يمكن، حاشا لنبي الله أن يأمر بهذا، لكن الكتاب المقدس يشرع لهذا النوع من الإرهاب وينسبه إلى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. ثم يحكي لنا عن بعض ما ارتكبه هذا الجيش الإسرائيلي الذي أعده موسى عليه السلام من موبقات. كل هذا كان يجري بأمر الرب، وكان الرب هو الذي يفتح لهم الحصون، وهو الذي يتقدمهم، وهو الذي يؤيدهم وينصرهم. ثم ماذا فعلوا في هذه المدن؟ هذه مجزرة من المجازر، دخلوا فقتلوا الرجال والنساء والأطفال ولم يبقوا شاردا. إيش يعني لم يبقوا شاردا؟ إبادة كاملة، ما نجا ولا واحد، لم يبقوا شاردا. هذه العبارة لم نبقي شاردا تتكرر مرارا في التوراة، مدن كثيرة يدخلها هؤلاء بأمر الله، ولاحظوا أن الرب يشترك معهم والرب ينصرهم، ثم يدخلون فيقتلون النساء والأطفال. لست أعترض على مقاتلة الرجال، لكني أعترض على قتل الرجال، لكن هنا يهمني أن ألفت نظركم إلى النساء والأطفال. هذه مجزرة من المجازر التي أحدثوها وفق أمر الرب كما تزعم التوراة، وحاشا لله عز وجل أن يأمر بذلك. مدينة عاي أفنوهم جميعا بحد السيف، لم يبقوا منهم شاردا، كان عدد الذين سقطوا في ذلك اليوم من سكان عاي 12,000، منهم جميع أهل عاي، يعني لو كانوا 100,000 كانوا قتلوا 100,000، لو كانوا 200,000 كانوا قتلوا 200,000. لماذا؟ لأن السنة التي يعملون بها ويزعمون أنها بأمر الله وأن الذي ينفذها هو نبي الله يشوع، يوشع بن نون، يقولون هو الذي شن هذه الحرب، الشرعة التي يلتزمونها إفناء أعدائهم. هل عندنا في الإسلام نص يبيح لنا أن نقتل النساء والأطفال وأن نفني الرجال الذين لا علاقة لهم في المعركة؟ لا يوجد مثل هذا في القرآن أبدا. انظر إلى هذا النص، يقول: لما قتلوا سكان عاي بحد السيف حرموا جميع السكان حسب قول الرب الذي أمر به. هذا الفعل ليس مدانا. لو كان مدان نستطيع أن نقول بنو إسرائيل ارتكبوا موبقات والله عز وجل سيحاسبهم عليها. لا، هذه الموبقات ارتكبت بأمر من الرب ومشى فيها بنو إسرائيل حسب قول الرب. نلحظ هنا مرت معنا مدينة، مرت معنا حتى حرم جميع سكان عاي. إيش معنى حرم جميع سكان عاي؟ كارن أرمسترونغ راهبة إنجليزية سابقة تركت الرهبنة، ما تزال عايشة حتى الآن، لها مجموعة من الكتب القيمة من بينها كتاب اسمه إنجيل المرأة، ومن بينها كتاب رائع اسمه حقول الدم، ومن بينها بعض الكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفسر لنا ما هو معنى حرم، التحريم، مبدأ الحرم، ما هو هذا المبدأ؟ يقول كان في عادة عند الوثنيين، القائد الوثني قبل لا يدخل المعركة يذهب إلى إلهه، إلى صنمه، إلى معبوده، فيقول له نذرت لك جميع سكان هذه المدينة إذا انتصرت فيها، ما راح أخذ منهم ولا غنيمة. فإذا انتصر قدم سكان المدينة كلهم قربانا لإلهه، الرجال والنساء والأطفال بل حتى البهائم. هو ينذر نذرا قبل المعركة ويوفي به بعد المعركة. هذا اسمه مبدأ الحرم. هذا المبدأ كان موجودا عند الأمم الوثنية. التوراة تتحدث في سفر يشوع وفي سفر التثنية الذي ينسب إلى موسى عليه السلام عن تنفيذ بني إسرائيل لهذا المبدأ الوثني، لكن القرابين لا تقدم للأصنام هنا، القرابين البشرية ستقدم لله عز وجل وحاش لله عز وجل. ستة شعوب تم إبادتها بأمر الله، سفر التثنية المنسوب إلى موسى عليه السلام. أما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبقي منهم نسمة، ما تخلي ولا واحد، تحرمها تحريما، تنفذ عليهم مبدأ التحريم، تقتلهم جميعا كما أمرك الرب إلهك. ستة شعوب كانت تسكن في فلسطين، الرب أمرهم بقتلهم وإبنائهم. هذه الإبادة الجماعية هل يوجد لها مثيل في الإسلام؟ حاشا لربنا تبارك وتعالى أن يأمر أنبياءه بذلك أو أن يقبل منهم أو منا شيئا يشبه ذلك. هنا تخبرنا كارن أرمسترونغ بأن عنف يشوع، سفر يشوع أنا أسميه سفر المجازر لكثرة المجازر والإبادة الجماعية التي وقعت فيه، يقول كان مرتبطا بتلك العادة الكنعانية، مبدأ التحريم، فكان يقدم كل سكان المدينة كقرابين بشرية. في بعد موسى عليه السلام في عهد ملوك بني إسرائيل في عهد الملك شاول أو الذي يسميه القرآن طالوت، هكذا يقول رب الجنود، أرسل له النبي صموئيل يحمل رسالة من الله. ماذا يقول الرب تبارك وتعالى لشاول الملك الإسرائيلي؟ يقول الآن اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ما له. إيش يعني حرموا كل ما له؟ أفنوهم جميعا وفق مبدأ الحرم، ولا تعفو عنهم، بل اقتل رجلا وامرأة، طفلا ورضيعا، طفلا ورضيعا، طفلا ورضيعا، أعطوني كتابا في الدنيا لأي أمة من الأمم يبيح قتل الأطفال والرضع. يا جماعة هل يعقل أن ربنا تبارك وتعالى يأمر أمة من الأمم بأن تذبح نساء الأمم الأخرى وأطفالها بأمر الله؟ حاشا لربنا تبارك وتعالى أن يأمر بشيء من ذلك. القس الدكتور منيس عبد النور في كتابه شبهات وهمية حول الكتاب المقدس يدافع عن الكتاب المقدس، بده يحاول يبرر لنا، نسأله كيف يبيح الرب لكم يا بني إسرائيل أن تفعلوا هذه المجازر؟ فماذا يجي؟ جواب بارد، يقول: يتعذر على عقولنا القاصرة وعلى معرفتنا الناقصة أن نفهم كيف نوفق بين عدل الله وبين قتل النساء والأطفال. ما احنا قادرين، لأن عقولنا قاصرة، مش قادرين نفهم ليش ربنا يأمر بهذا، لأن طرق الله وأحكامه بعيدة عن الفحص، ما نستطيع أن ندرك حكمة الله. لذلك وجب علينا أن نسلم بحكمة الله. الله حكيم، وما دام الحكيم قبل أن يقتل النساء والأطفال فهذا متعلق بحكمة الله. هذا كل إرهابي من كل ملة من كل دين يستطيع أن يقول مثل هذا الكلام. يعني مثلا لو جاء واحد بوذي ودخل على قرية مسلمة أو يهودية أو نصرانية وأبادها كلها، قال: الرب هو الذي أباح لنا، وحكمة الرب هو الذي يعلم، إحنا ما نعرف إيش الحكمة التي أباحت لنا بقتل النساء والأطفال. هذا التبرير سخيف لا يقبل. لكن أسخف منه عندما يقول: من رحمة الله بأولئك الأطفال أنه أباح قتلهم ليخلصهم من العالم الشرير قبل أن يكبروا. جايين على هم وعلى غم وعلى مشاكل وعلى دنيا متعبة، فمن رحمة الله بهؤلاء الأطفال خلى بني إسرائيل يقتلوهم ويخلصوهم من الدنيا، وإيش لهم في نكد الدنيا وتعبها؟ يا معاشر العقلاء، هل هذا جواب عقلاء أم أنه تبرير بارد سمج غير مقبول؟ القس الدكتور صموئيل مشرقي يقول: هناك مواقف في الكتاب المقدس لا نهضمها. إما تنهضم قتل النساء والأطفال لا يمكن أن يهضم، فماذا نفعل؟ يقول: خطأ شنيع أن تعترض على الله، تقول: يا رب ليش سمحت بقتل النساء والأطفال؟ ليش أذنت بهذا؟ هذا خطأ، ما المفروض أنك ما تسأل هذا السؤال، لأن الله عز وجل أحكم منا وهو يعرف أكثر منا ما يؤثر في القلوب. فالله يعلم أنه ذبح النساء والأطفال يؤثر في القلوب، فأنت بتعرف أكثر من الله، أنت أكثر من حكمة الله. إذا استسلم لقدر الله ولا تناقش الله عز وجل في أمره لبني إسرائيل بقتل النساء والأطفال. أيضا يعود صموئيل المشرقي فيقول: هناك صعوبات، هناك قسوة شديدة من جانب الله في معاملة المخالفين، كيف نبررها؟ يقول: هذه كانت للقضاء على الأوبئة، فيروس الكفر وفيروس الشرك بالله. كيف نقضي عليه؟ ما نقضي عليه إلا بأن نقتل هذه الأمم الوثنية بنسائها بأطفالها، وعندها تصبح الأرض طاهرة نظيفة من وباء الشرك ووباء الوثنية. يعني ممكن كل أهل من الله يعتقدون أنهم على الحق ويعتقدون أن الآخرين كفر. إحنا نعتقد أن المسيحيين كفار والمسيحيين يعتقدون أن إحنا كفار. لو كل أمة من الأمم طبقت هذا، اعتبرت أنفسها تملك الحق والآخرين مصابون بوباء الكفر أو الشرك أو غير ذلك، فأباحوا لأنفسهم قتل النساء والأطفال، لأصبحنا عالما من الوحوش الآدمية التي تستبيح المحرمات باسم الدين. هذا هو الإرهاب المدان. فهل رأيتم يا معاشر العقلاء في دين الإسلام نصا يشبه هذه النصوص؟ إحنا عندنا: قاتل الذين يقاتلونكم أقاموا الدنيا عليها وما أقعدوها. لو علم الناس ما في كتبهم لما تجرأوا أن يتحدثوا بكلمة واحدة عن شريعة الجهاد في الإسلام. شكر الله لكم حسن الاستماع. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.